باب جواز الإفعاء على العقبين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب المساجد ومواضع الصلاة: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر حاء قال وحدثنا حسن الفنواني قال حدثنا عبد الرزاق وتقاربا في اللفظ قال جميعا أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا يقول: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال: هي السنة. فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجل. فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم.
الشرح.
فيه طاووس. قال النووي رحمه الله: فيه طاووس. قال: قلنا لابن عباس رضي الله عنهما في الإقعاء على القدمين قال: هي السنة. فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجل. فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اعلم أن الإقعاء ورد فيه حديثان، ففي هذا الحديث أنه سنة، وفي حديث آخر النهي عنه، رواه الترمذي وغيره من رواية علي وابن ماجه من رواية أنس، وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى من رواية سمرة وأبي هريرة، والبيهقي من رواية سمرة وأنس، وأسانيدها كلها ضعيفة. وقد اختلف العلماء في حكم الإقعاء في تفسيره اختلافا كثيرا لهذه الأحاديث. والصواب الذي لا معدل عنه أن الإقعاء نوعان: أحدهما أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب، هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام، وآخرون من أهل اللغة. وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي. والنوع الثاني أن يجعل إليتيه على عقبيه بين السجدتين، وهذا هو مراد ابن عباس بقوله: سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقد نص الشافعي رضي الله عنه في البويطي والإملاء على استحبابه في الجلوس بين السجدتين، وحمل حديث ابن عباس رضي الله عنهما عليه جماعات من المحققين، منهم البيهقي والقاضي عياض وآخرون رحمهم الله تعالى. قال القاضي: وقد روي عن جماعة من الصحابة والسلف أنهم كانوا يفعلونه. قال: وكذا جاء مفسرا عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن تمس عقبيك إليتيك. هذا هو الصواب في تفسير حديث ابن عباس.
ويجوز أن تمس.
وقد ذكرنا أن الشافعي رضي الله عنه على استحبابه في الجلوس بين السجدتين، وله نص آخر وهو الأشهر أن السنة فيه الافتراش، وحاصله أنهما سنتان، وأيهما أفضل فيه قولان. وأما جلسة التشهد الأول وجلسة الاستراحة فسنتهما الافتراش، وجلسة التشهد الأخير السنة فيه التورك. هذا مذهب الشافعي رضي الله عنه، وقد سبق بيانه مع مذاهب العلماء رحمهم الله تعالى. وقوله: إنا لنراه جفاء بالرجل، ضبطناه بفتح الراء وضم الجيم، أي بالإنسان. وكذا نقله القاضي عن جميع رواة مسلم، قال: وضبطه أبو عمرو بن عبد البر بكسر الراء وإسكان الجيم. قال أبو عمر: ومن ضم الجيم فقد غلط أو فقد غلط. ورد الجمهور على ابن عبد البر وقالوا: الصواب الضم، وهو الذي يليق به إضافة الجفاء إليه، والله أعلم.
الإقعاء المذكور وهو أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه عند الحنابلة مكروه، لأنه أقع في الوقت تجد الرجل كالكلب المقعد، ولأنه لا يمكن أن يطمئن الاطمئنان التام، لأنه سوف يتعب، ولا سيما إذا كان ثقيل الجسم. فلهذا نهي عنه. وأما حديث ابن عباس فقيل إنه في أول الأمر، وأن قول ابن عباس كقول ابن مسعود في مسألة التطبيق ووقوف الإمام بين رجلين. لكن حديث ابن مسعود ورد فيه النص صريحا ولا إشكال فيه، أما هذا فلم يرد صريحا. لكن إذا كان هذا من الإقعاء فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه، وأكثر الواصفين لصلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصفون أنه يفترش بين السجدتين وفي التشهد الأول وكذلك في الأخير في الصلاة التي فيها تشهدان، وهذا هو الأقرب إلا أن يحتاج إلى ذلك. إن احتاج إلى ذلك مثل أن يكون عليه سروال ضيق لا يستطيع معه أن يجلي أن يفترش، فيكون هذا حاجة ولا بأس به. نعم نعم زكي. نعم النهي ما يقتضي التنوع. نعم سليم. على كل حال الناس لهم مشارب. نعم نعم كيف النهي عنه أبدا. قد يرد النهي بعد أن فعله الرسول. نعم.
باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة. حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة وتقاربا في لفظ الحديث. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال فلا تأتهم. قال ومنا رجال يتطيرون. قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. قال ابن الصباح فلا يصدنكم. قال قلت ومنا رجال يخطون. قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك. قال وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني صككتها صكة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. قلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال ائتني بها. فأتيته بها فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة.
هذا الحديث فيه فوائد، منها ما أشار إليه المؤلف، ما أشار إليه المترجم من تحريم الكلام، وفوائد أخرى. قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ عطس رجل من القوم، وفي رواية فحمد الله قال الحمد لله، فقلت يرحمك الله إلى آخره. ففي هذا دليل على أن المصلي إذا عطس يحمد الله عز وجل، وكذلك إذا أتاه الشيطان ليلبس عليه صلاته فإنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كما ثبت بالسنة. وهل يفعل هذا في كل سبب يكون مقتضيا للذكر أو لا؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله إن كل ذكر وجد سببه في الصلاة فإنه يذكر الله به، ومن ذلك إجابة المؤذن. فالمصلي على كلام الشيخ رحمه الله يجيب المؤذن، ولكن الذي يظهر أنه إذا كان الذكر الذي وجد سببه في الصلاة طويلا فإنه لا يأتي به، لأن هذا يشغله عن الصلاة. أما إذا كان غير طويل فلا بأس، والتفرقة بين طول الشيء وقصره معروفة في مسائل كثيرة. وإجابة المؤذن طويلة أو قصيرة؟ طويلة تشغل، فلا يجيب المؤذن. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الخطاب بالكاف يعتبر كلاما وإن كان دعاء، فقوله يرحمك الله هذا دعاء، لكنه جاء بصيغة الخطاب لاقترانه بالكاف فصار كلاما. ويتفرع على ذلك أننا إذا زرنا المقابر فقلنا السلام عليكم فإن هذا يعتبر خطابا لهم وكلاما معهم، يعتبر خطابا لهم. وهل يردون أو لا؟ يحتمل أنهم يردون أنهم يسمعون ويردون، ويحتمل خلاف ذلك. إلا من وقف على قبر يعرفه في الدنيا فإنه إذا سلم رد عليه السلام. ومن فوائد هذا الحديث جواز الالتفات للحاجة. وجهه أن الصحابة رموا معاوية بأبصارهم، وقوله رمان الناس بأبصار القوم بأبصارهم أشد من قوله نظروا إليه، لأن الرمي يقتضي قذفا، كأنهم نظروا إليه بشدة لما تكلم في الصلاة. فأعاد فقال واثك لأمياه، ثكل بمعنى الفقد، وأمياه بمعنى أمي، وهذه كلمة يدعو بها العرب لا يريدون معناها. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ ثكلتك أمك يا معاذ، لكن يريدون بذلك شحذ الهمة والانتباه. ومن فوائد هذا الحديث الضرب بالفخذ عند التنبيه لقوله يضربون أفخاذهم، لكن هذا نسخ، وأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يسبحوا، وقولي نسخ هذا إذا كان ضربهم بأفخاذهم مبنيا على سنة سابقة. أما إذا كان من اجتهادهم في تلك الساعة فلا نقول إنه نسخ، ولكن نقول فعلوه ظنا منهم أن هذا هو المشروع. ومن ومن فوائد هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم مبادرون إلى ترك المنكر عند النهي عنه، لقوله فلما رأيتهم مصمتون أي لكني سكت. ومن فوائد هذا الحديث أن الإشارة والضرب ونحو ذلك لا يعد كلاما. وجهه هذا ما أشار إليه، لم ينكر عليهم الضرب بالفخذ، قد يقال أنكر عليهم وقال سبح. نعم لم يأمرهم بالإعادة. تمام. طيب في التركيب فلما رأيتهم مصمتونني لكني سكت، فيه إشكال وهو دخول لكن الاستدراكية على قوله فلما رأيتهم مصمتونني، فيقال في الكلام محذوف والتقدير فلما رأيتهم مصمتونني لم أتكلم لكني سكت. ومن فوائد هذا الحديث جواز فداء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأب والأم، لقول معاوية فبأبي هو وأمي. وهل يجوز ذلك في غير الرسول؟ لا، لأن أعظم الناس حقا عليك بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم الأب والأم. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعوته الخلق إلى الحق، لأن معاوية أقسم أنه ما رأى معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. ومن فوائد الحديث أنه لا ينبغي نهر الجاهل أو كهره، والنهر في القول والكهر بالحال، وقيل معناهما واحد، يعني الكهر مثل التقطيب مقطع، والنهر معروف باللسان، وقيل المعنى واحد، ولكن كلما صار الكلام للتأسيس كان أولى من التأكيد. والعطف يقتضي المغايرة. طيب ولا ضربني ولا شتمني، لا أنا قلت ما كهرني ولا نهرني في بعض الألفاظ، لكن عندنا ما هي موجودة. أقول في رواية ولا نهرني وأنا شرحت عليها، لكن عندي الآن ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. ومن فوائد هذا الحديث بطلان الصلاة بكلام الناس، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. كذا سواء كان مركبا من حرف أو حرفين أو أكثر، وسواء كان بصوت جهوري أو أقل، أي كلام فإنه لا يصلح في الصلاة. فلو قلت لإنسان عي، حرف واحد لكنه جملة كلام تام، هذا كلام تام. فإذا قلت لإنسان عي، شفت يعني مثلا يقرأ وغلط فقلت عي، تبطل الصلاة. ليش؟ لأن هذا كلام رأيت شخصا يماطل أخاه الذي وعده فقلت في كلام تبطل الصلاة به. نعم. إذن الكلام سواء كان من حرف أو حرفين أو أكثر. أردت أن تقول للإنسان انظر إلى كذا فقلت رأى كلام. ومن فوائد هذا الحديث أن الصلاة لبها وروحها ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إنما هو عيشانها التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وهذا الحصر كما نعلم ليس حقيقيا في الواقع، إذ أن في الصلاة ما ليس بتسبيح ولا تكبير ولا قراءة، مثل الدعاء لأنه لا يدخل في هذا. ومن فوائد هذا الحديث جواز نقل الحديث بالمعنى، لكن يشير إلى ذلك لقوله أو كما قال، ويجوز أن تقول هذا هو الحديث أو معناه، يعني لا تتعين هذه الكلمة، المهم إذا كنت لم تضبط اللفظ فقل هذا الحديث أو معناه. ومن فوائد الحديث أن من تكلم جاهلا فإن صلاته لا تبطل. يؤخذ من أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر بالإعادة، وأمر المسيء في صلاته بالإعادة، لأن المسيء في صلاته ترك مأمورا وهذا فعل محظورا. ولهذا يفرق العلماء بين فعل المأمور، بين ترك المأمور جاهلا وفعل المحظور جاهلا. فالأول يقولون يستدرك إذا أمكنه الاستدراك، والثاني يقولون لا يستدرك، لا يؤثر، لا يؤثر عليه شيئا. طيب، وهل يقاس على الجاهل الناس؟ الجواب نعم، لأن النسيان قرين الجهل في كتاب الله، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فمن نسي وتكلم وهو يصلي فإن صلاته لا تبطل، كما لو سأله زميله وهو يصلي أعني المسؤول قال أين كتابي؟ قال كتابك في الدرج، وهو يصلي لكن ناسي. طيب، وهل يقاس على ذلك ما لا يقصد؟ الظاهر نعم، مثل أن يسقط عليه شيء فيقول أح. هل تبطل صلاته؟ لا، يعني ما قصد، هذا يأتي طبيعي. نعم. طيب، وهل يقاس على ذلك الضحك؟ يعني لو ضحك ناسيا أنه في الصلاة، حصل منه حصل شيء يوجب الضحك فضحك ناسيا أنه في الصلاة. نعم. إذن القاعدة عندنا أن من فعل محظورا في الصلاة من كلام أو غيره، ناسيا أو جاهلا أو غير قاصد، فلا شيء عليه. طيب، ومن فائدة هذا الحديث تحريم إتيان الكهان لقوله صلى الله عليه وسلم فلا تأتهم. فمن هو الكاهن؟ الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، انتبه، بخلاف العراف، العراف يخبر عن المغيبات ولو كانت حاضرة أو ماضية، لكن الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، يقول لك مثلا سيكون غدا كذا وكذا، نقول هذا كاهن. طيب، إذا ما نسمعه في الإذاعات الآن من أنه ستكون درجة الحرارة غدا كذا أو سينزل مطر من الكهانة، الأخ قل قل هل كلامي صحيح ولا لا؟ إذا قال غدا ستكون درجة الحرارة مثلا كذا وكذا، أو غدا سينزل مطر، من الكهانة. لا، وهو أخبر عن المغيب. سليم. إيه جاهز. والغدا سيكون أمطار على الجهة الفلانية. ها؟ إيش؟ هل هو كاهن ولا لا؟ شراه. نعم. على دراسات محسوسة. تخفى علينا ولا تخفى علينا. طيب. ومن فوائد هذا الحديث أن التطير يقع في القلب، ولا بد. دليله قوله: ذاك شيء يجدونه في صدورهم. وفي حديث ابن مسعود قال: وما منا إلا، يعني لا حصل له تطير، لكن الله يذهبه بالتوكل. والتطير معناه التشاؤم في مسموع أو مرئي أو معلوم. انتبه، في مسموع إيش؟ أو مرئي أو معلوم، هذا التشاؤم، هذا التطير. وأصله مأخوذ من الطير، لأن العرب أغلب ما يتطيرون به الطيور. طيب، بمرئي كالطير، أو مسموع مثل أن يهم الإنسان بشيء فيسمع قولا يستلزم نفوه منه، هذا مسموع. معلوم مثل تطير بعض العرب بشوال أو صفر أو الأربعاء، يوم الأربعاء، هذا ليس مسموعا ولا مرئيا لكنه معلوم. وكانت العرب تتشاءم بالتزوج في شوال، فكانت عائشة تقول لهم: تزوجني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شوال، وبنى بي في شوال، فأيتكن كانت أحطى عنده. معلوم أن أحطى النساء عنده عائشة رضي الله عنها، وهم تزوجها في شوال وبنى بها في شوال. وقوله عليه الصلاة والسلام: فلا صدنهم، هذا من دواء الطيرة، أن لا تصدك عن ما تريد، لا تقول والله أنا متشائم. نعم، مثلا أردت أن تسافر، لما خرجت هبت عاصفة، خلاص معناه ما يصلح هذا السفر، ارجع. لا، نقول لا تفعل هذا، اترك التطيب، امضي. ولهذا قال: لا يصدنهم. والإنسان إذا مشى على هذا استراح مما يجد في قلبه من التطير. يقال إن بعض الناس يتطير بالرجل إذا قابله ولم يكن جميلا في نظره، فإذا جاء يفتح الدكان وفتح الدكان ووقف عنده، أول من يقف رجل ليس جميلا، قال: خلاص سك الدكان يا ولد، اليوم يوم أسود. نعم، هذا حرام ولا يجوز. وإذا قلت: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك، آمنت بالله واعتصمت بالله، وما أشبه ذلك، أزال الله عنك ما تجد. ومن فوائد هذا الحديث إثبات الخط بالرمل، وهو نوع من السحر، نوع من السحر. الساحر له عدة طرق يتوصل بها إلى سحره، منها خطوط يخطها في الأرض، لكن هذا قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. وهل أحد يعلم أنه وافق هذا الخط؟ إذا علق الشيء بالمستحيل، وإذا علق الشيء بالمستحيل كان مستحيلا. فالخط الصواب الآن لا يمكن، لأنه لا يمكن إلا إيش؟ بموافقة هذا النبي، وهذا موافقته مستحيلة لأنها مجهولة لنا، لم نعلمها عن طريق يثبت به ذلك، ولهذا لم يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث جواز استرعاء الغنم من الجارية أي الأنثى، ولكن هذا مشروط بما إذا لم نخش عليها، فإن خشينا عليها وجب منعها. فالمرأة في البادية تصرح بالغنم ترعاها، إذا كنا نخاف عليها من سطوة الفجرة فإننا نمنعها، أما إذا كنا في أمن فلا بأس. ومن فوائد هذا الحديث عداوة الذئب للشاة، ولا لا؟ من أين يؤخذ؟ من المكان أكل الشاة فهو عدو للغنم. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أطلقا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني أن حرص الإنسان على المال والشرف يفسد الدين كما يفسد الذئبان الجائعان أرسلا في غنم. طيب، ومن فوائد هذا الحديث صراحة معاوية رضي الله عنه، معاوية بن حكم، حيث قال: إني آسف كما يأسف بنو آدم. والأسف هو الغضب ويطلق على الحزن، لكنه هنا بمعنى الغضب بدليل أنه صكها. ومما جاء فيه الغضب بمعنى الأسف بمعنى الغضب قوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. معنى آسفونا يعني أغضبونا، وليس المعنى أحزنونا. ومن فوائد هذا الحديث أن معاوية عفى الله عنه صكها صكة، كلمة صكة يعني أنها قوية، ضربها بيد مبسوطة هكذا من شدة الغضب. ولهذا يقول: عظم ذلك علي. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يشرع عتق غير المؤمن، لأنه لما استأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتقها قال: أتني بها لينظر هل هي مؤمنة أو لا. ووجه ذلك: يا آدم إياك والالتفات فإنه غير جيد. من هذا نعم، ووجه ذلك أن اعتاق غير المؤمن قد يكون سببا في فساده، لأنه يتحرر ويكون طليقا، وربما فر إلى الكفار إذا كان من سبي وما أشبه هذا. ومن فوائد هذا الحديث جواز الاستفهام بأين مضافا إلى الله عز وجل بقوله: أين الله؟ وأين يستفهم بها عن المكان، وليس يستفهم بها عن الذات وأنها بمعنى من الله، بل بمعنى أين هو، في السماء أو في الأرض. قالت: في السماء، فعرف أنها مؤمنة، لأنها لو كانت مشركة لقالت: الله في الأرض، لأن هؤلاء لأن المشركين يعبدون أصنامهم يعتقدون أنها آلهة. ومن فوائد هذا الحديث إثبات علو الله عز وجل بقولها في السماء فأقرها. فإن قال قائل في للظرفية، وهذا التعبير يقتضي أن السماء محيطة به لأن الظرف أوسع من المظروف، إذا قلت الماء في الإناء أيهما أوسع؟ الإناء. وهذا يقتضي أن السماء أوسع من الله عز وجل. قلنا هذا لا يمكن ولا يصح، لأن الله وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي وسع السماوات والأرض، فكيف بالعرش؟ فكيف بالرب عز وجل؟ والسماوات مطويات بيمينه والأرض جميعا قبضته. فلا يتصور أحد أن فيهن للظرفية وأن السماء هي الأجرام المعروفة، لأن ذلك مستحيل. إذن فعلى أي وجه يتخرج هذا التعبير؟ نقول يتخرج على أحد وجهين. الوجه الأول أن نجعل فيه بمعنى على، ويكون معنى في السماء أي على السماء. والثاني أن تكون السماء هنا بمعنى العلو، فتكون في الظرفية ويكون معنى أن الله في العلو أي فوق كل شيء. ولهذا ولكل من الوجهين شواهد نذكرها إن شاء الله بعد متابعة المؤذن. فمن الشواهد على أن في تأتي بمعنى على قوله تبارك وتعالى عن فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع، يعني ليس المعنى أن يصلبهم في جوف النخلة. ومن ذلك أيضا قوله تعالى قل سيروا في الأرض، يعني على الأرض. ومن إتيان السماء بمعنى العلو قوله تبارك وتعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، من السماء يعني من العلو، وليس من السماء السقف المحفوظ لقول الله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض. وكلا الوجهين صحيح، إن شئت قل بهذا وإن شئت قل بهذا، المهم أن لا يكون في نفسك أن السماء محيطة بالله أبدا. ومن فوائد هذا الحديث أن الإتيان بما يدل على الشهادتين كاف وإن لم ينطق بالشهادة. من أين يؤخذ؟ من قولها في السماء وقولها أنت رسول الله، دون أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. فاكتفى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا وحكم بأنها مؤمنة. ومن فوائد هذا الحديث أن كلما دل على المعنى حكم له بمقتضى ذلك المعنى الذي يدل عليه. يؤخذ من قولنا إنه يكتفى عن النطق بالشهادتين بمثل هذه الصيغة الله في السماء أنت رسول الله، وهذه القاعدة تنفعك في صيغ البيع والإجارة والرهن والنكاح والطلاق وغيرها، كل ما دل على المعنى المقصود فإنه يثبت به ذلك المعنى، سواء كان باللفظ الموضوع له أو بلفظ آخر. هذه القاعدة. ومن فوائد الحديث التعليل للأحكام لقوله أعتقها فإنها مؤمنة. ومن فوائد الحديث أيضا أنه لا يشرع اعتاق غير المؤمن لكونه علل بالإذن في اعتاقها بأنها مؤمنة. وربما يكون في الحديث أيضا فوائد أخرى تظهر للمتأمل، لكن الشاهد من هذا الحديث للباب هو إيش؟ تحريم الكلام على المصلي. نعم يكتب يكتب. نعم ما هو سحر الذي وقع من النبي؟ ليس بسحر الذي وقع من النبي، قالوا إنه من نوع الفراسة. نعم
قلنا بهذا
فلا سبيل منه، لأن المشركون كانوا يقولون بأن الله في السماء. نعم. وعندما
تشبهوا
كيف المرأة؟ وش المرأة؟ قرر أن هذا يعني ليس فيه تفريقا. أين الله استثنى من أفصح الخلق؟
ليس فيه تفريقا بين المشرك والمسلم.
كيف ما في تفريق؟ الآن المشرك يقول إلهي في الأرض.
الله
نعم، وكذلك له إله آخر، لكن هذا حصل. نعم
بارك الله فيكم. بعض الناس وهم يصلون، لو بعض الناس وهو يصلي لو رأى شيئا أعجبه قال سبحان الله أو قال ما شاء الله الصلاة.
نعم،
وهو يستدل بهذا الحديث.
نعم،
وهذه فرقة موجودة كاملة يعني تصنع هذا التصنيف.
نعم،
هل لهم وجه؟
ما ذكر الحديث وذكر.
نعم، قد يكون ذكر. نعم، لكن
على كل حال حديث إذا نابكم شيء فليسبح الرجال يعم، لكننا لا نرى أن الإنسان يعني يتحسس لكل ما يقع ثم يقول سبحان الله أو الله أكبر.
في بعض الناس إذا صلى وراء أمر
يقول
شكرا مثلا يبتسم بالصلاة، يعني هل يستطيع أن يفهم هذا الشيء؟ ولكن أمر مثلا إنسان سقط أو
واللي يسقط يضحك.
لا، مثلا سقط في
بير. في بير؟ إن سقط في بير يجب يقطع الصلاة ويطلع.
يعني لا أنا
لا لا مثل بمثال صحيح.
مثال هو مثلا الأطفال الصغار.
ها؟
الأطفال الصغار.
أي نعم.
يسألهم أشياء مثلا يقطع ما رسولك كذا أشياء.
مثلا على كل حال مثل ما كما قلنا لكم. الشيء الذي بغير اختيار وقصد هذا لا يضر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب.
في أي باب؟
في باب تحريم الكلام في الصلاة.
نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير وأبو سعيد الأشج وألفاظهم متقاربة. قالوا حدثنا ابن فضيل قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله، كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال: إن في الصلاة شغلا. حدثني ابن نمير.
هذا الحديث فيه دليل وفائدة مهمة، وهو أن قول المصلي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ليس كالسلام العادي الذي يطلب جوابه. ولهذا لو كان السلام العادي الذي يطلب جوابه لكان مبطلا للصلاة، بدليل أنهم كانوا يسلمون على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أول الأمر، ثم لما حرم الكلام صاروا يسلمون فلا يرد عليهم فانتهوا عن السلام. وفي هذا دليل ايضا على ان ما رواه البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حي: السلام عليك ايها النبي. فلما مات كنا نقول: السلام على النبي. فهذا الحديث يدل على أن فهم ابن مسعود رضي الله عنه غير صحيح، لأن السلام عليك أيها النبي في حياته ليس هو السلام المعهود الذي يحتاج إلى جواب، وإنما هو سلام على غائب، لكن لقوة استحضاره صار كأنه في منزلة الحاضر ويدل لهذا أن الناس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يسلمون عليه وهم بعيدون من المدينة وليسوا معه في مصلاه، بل الذين معه في مصلاه لا يجهرون بالسلام. ويدل على خطأ هذا الفهم من مسعود رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب خطب وهو في خلافته على المنبر يعلم الناس التشهد، فكان يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، كما أخرجه مالك في الموطأ بسند صحيح. نعم.
حدثني
وفي قوله إن في الصلاة شغلا تنبيه على فائدة مهمة، وهي أنه ينبغي أن يشتغل الإنسان بصلاته بأذكارها وأحوالها وأفعالها عما سواه. ونحن الآن عاملنا الله وإياكم بعفوه لا نشتغل بهذا، بل إذا دخلنا في الصلاة جاءتنا كأنها جاءتنا الأشغال الخارجية وكأنها فروق من الطيب مختلفة الأنوال والأشكال، فينبغي لنا أن نحرص على إحضار القلب ما استطاع، لقول الله تعالى اتقوا الله ما استطاع. فإن قلتم لو أن الإنسان تشاغل بهذه الوساوس من أول الصلاة إلى آخرها فهل تبطل؟
يمكنك الآن أن تقلب الشريعة.
قال بعض أهل العلم إنها تبطل، لأن لب الصلاة وروحها فقد من هذه الصلاة، هذه حركات بلا